الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكلام في الدروس المستفادة من القرآن الكريم في تربية المجتمع وإصلاحه، واستفدنا درسين فيما مضى، والآن الدرس الثالث المستفاد التدريجية في الهداية والإصلاح والأخذ بأيدي الناس برفق. ومثالهم الرئيسي على ذلك التدريج في تحريم شرب الخمر باعتباره عادة راسخة في المجتمع يومئذ. اللي قلنا أن جعفر بن أبي طالب يشار إليه بالبنان على أنه ممن حرم على نفسه الخمر، هل قد كانت يعني لا ينجو أحد من هذا الداء الوبيل؟ فباعتباره عادة راسخة في المجتمع وقد أشربت في قلوبهم وعقولهم، فتدرج في المنع على مراحل. أولها قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وسكتت الآية لا إي ولا لا. فقال بعضهم: لا نشربها لأنها إثم. القرآن يقول قل فيهما إثم، لأنها إثم، وقد حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فجمع أكو أذكياء من المسلمين جمعوا بين الآيتين، قالوا إذن الخمر حرام ينسماها إثم، وفي آية أخرى يقول حرم ربي الإثم، إذن الخمر حرام. وقال بعضهم: نشربها بمقدار المنافع فيها. ويقول وفيها منافع للناس. رسول الله سكت، كل من حسب فهم. هاي المرحلة الأولى. ثم نزل قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فامتنع بعضهم وقالوا: لا نتناول شيئا منافيا للصلاة. وقال بعض آخر: لا نشربه في غير أوقات الصلاة. ثم نزلت آية سورة المائدة التي أفادت المنع المؤكد الجازم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا المثال الرئيسي على التدريجية عندما يريد أن يبلغ فد حكم معين يصعب تقبله مباشرة. ونفس نزول القرآن نجوما أي مبعضا على مدى 23 سنة إنما يهدف فيما يهدف إليه المعالجات الآنية، آخذا بنظر الاعتبار الزمان والمكان والظروف الموضوعية. شوف نفس نزوله بالتدريج، هو معنى أن التدريج له أثر في إصلاح المجتمع والأخذ بيده برفق، وإلا كان يمكن القرآن ينزل جملة واحدة أول البعثة النبوية. ويمكن أن يكون التدرج بعدة أشكال، فعندما يراد معالجة ظاهرة اجتماعية متأصلة كالسنينة العشائرية مثلا، وفيها طبعا كثير مخالف للشريعة، فرأسا تجي للعشائر وتقول السنينة هاي حرام هاي مخالفة للشريعة، ما يفيد هذا الحج، وليس هكذا الحل. فنبدأ أولا بإثارة الإشكالات حول مدى صحتها وجدواها والتشكيك فيها، هاي المرحلة الأولى، أنه ها هي خاف كذا، زين هاي الفقرة خاف مخالفة للشريعة، زين هاي أنتم متأكدين أنها مو منافية، وهكذا تبدأ تشكيك. من قلهم هاي غلط؟ لا، تشكيكات. ثم طرح البدائل والخيارات الأخرى المقابلة لها. احنا نطرح سنين عشاري موافقة للشريعة، فهي الخطوة الثانية. ورما زرعنا التشكيكات بدأ بعضهم يفكر إذن ما هو البديل، إحنا العشائر يردنا السنين إلى آخره. تجي المرحلة الثانية نطرح البديل ثم طرح البدائل والخيارات الأخرى المقابلة لها. فإذا زرع في النفوس هذا التشكيك وبدأ الالتفات إلى البديل الأفضل، تجي المرحلة الثالثة، فستنشأ القناعة بإبدالها، وعندئذ يمكن التصدي لنقضها بهذا التدريج المستفاد من القرآن. أما محاولة نقضها مباشرة ومن دون هذه التهيئة فإنه يعني الفشل الذريع. وما دامت راسخة ومتأصلة وقد جبل الإنسان على احترام ما هو مألوف وموروث عنده والتعبد به، فسيكون هؤلاء المتعبدون كلهم ضد أي محاولة لتغيير هذه الظاهرة الاجتماعية. فعندما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة لم يتعرض للأصنام مباشرة، بل كان يعبد الله تعالى هو صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وخديجة عليهم السلام جميعا بمرأة ومسمع من قريش. من دون أن تتعرض له بسوء. يقرأ السيرة النبوية ويشوف أول أيام مراسا تكلم، بس يجي يصلي قدامهم بالكعبة هو وعلي وخديجة وقريش ينظرون دون أن تتعرض له بسوء، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم فتح الباب للعديد من التساؤلات، وهي الخطوة الأولى بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يفعل هؤلاء الثلاثة؟ ولمن يعبدون؟ ولماذا تركوا طريقة قومهم؟ وما هذه الشجاعة؟ قريش تتساءل، وما هذه الشجاعة والإيمان الراسخ في قلوبهم الذي يجعلهم يقفون بكل اطمئنان مقابل الجميع؟ هذه التساؤلات أدت إلى إسلام جماعة. راجع قصة إسلام عبد الله بن مسعود بالسيرة النبوية، سيرة ابن هشام، شوف قصة عبد الله بن مسعود، هكذا بدأ إسلام. دول شنو؟ المن يعبدون؟ ليش خرجوا عن سيرة قومهم؟ ليش يشبه طريقة قومهم وهؤلاء نبذوها؟ أكو ناس واعية تفتهم، بدأ التساؤلات. شوف إلى هنا رسل لم يتعرض أصنام، الخطوة الأولى، لأن هو وعلي وخديجة الآن بعد دين. ولم تعارضه قريش لأنه لم يستفزها ولم يثر حفيظتها فيما لو تعرض للأصنام مباشرة. الدرس الرابع المستفاد: الاهتمام وإلفات نظر الأمة إلى المرتكزات الأساسية لكيانها الذي لا تحفظ إلا بها، خصوصا تلك التي يعلم، خصوصا تلك المرتكزات الأساسية التي يعلم إعراض الأمة عنها وإهمالها لأمرها من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ركز عليها بالقرآن كثيرا، فشدد عليها كثيرا. من هذه المرتكزات الأساسية لكي الأمة، لخصوصا يعلم أن الأمة تعرض عنها في المستقبل، مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامة والولاية للمؤمنين ومشاققة الكافرين ومودة ذوي القربى. تقرأ الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجل المودة، وآيات أخرى: ومودة ذوي القربى والاعتصام بالقرآن والعترة والمواظبة على المساجد والجماعات والجمعات وما إن غاب شخصه، لأن احنا ذكرنا أنه صار تركيز على الأمور التي يعلم أن الأمة ستعرض عنها، والجماعات والجمعات وما إن غاب شخصه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أهملت الأمة هذه الأسس الرصينة لحفظ كيانها، فبدأ العد السريع للانحراف. فأي عودة للصلاح والإصلاح لا بد لتحقيقها من إعادة دور هذه الأمور في الأمة، هذه التي ذكرناها في حياة الأمة، لا بد لتحقيق من إعادة دور هذه الأمور في حياة الأمة. وكل منها طبعا يحتاج إلى بحث مستقل، كأحدها القرآن، قلنا هذا أحدها وهو القرآن. الدرس الخامس المستفاد: التسلية وتطييب الخاطر والتخفيف على المصاعب والأتعاب التي تواجه الشخص الذي يسعى لإصلاح المجتمع وهدايته، أو ما سميناه بحامل القرآن كرسالة إصلاح. شوف القرآن أكد على هالجانب، يتابع الحالة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدري هذا الرجل يواجه مجتمع كبير ويتعرض إلى معاناة شديدة، فيطيب خاطره. سورة يوسف كاملة شنو تطيب خاطر لرسول الله، أنه ترى شوف هذا يوسف عليه السلام طفل صغير، أخوة تآمروا عليه، رموه بالجوب، بعد خوما بها الشار انتهى، وإذا يرسل قافلة تستنقذه من البئر، ترسل إلى مصر، يكون عند مليك مصر نفسه، يتخذه ولدا، يتآمر عليه النساء فينجيه الله سبحانه وتعالى، ثم وإذا يصير حفيظ على خزائن مصر، ثم يكون هو مليك مصر، ويأتون ذولاك الذين تآمروا عليه ساجدين أمامه. فعندئذ يقول لهم، شوف كل السورة هام، وبعضهم يقول يظن أن السور آيات متفرقة لا علاقة لها، لا، هاي ما واحد ما يفهم، كل سورة لها غرض معين ومحور تتحدث عن السورة ويكون هو محور الحديث عنه، والبقية كل التفاصيل تندرج في هذا الهدف العام. شوف وإذا كلهم يأتون، وإذا بأبي اللي كفارق وبيضت عنهم الحزن، وإذا يأتي إليه ويجمع الشمل من جديد، هذه كلها تطيب خاطر السورة. فيا رسول الله ترى ذول الذين الآن وقفوا هذا وسيتآمرون على قتلك، وإذا الله سبحانه وتعالى سينجيك ويعطيك أعظم موقع، وتعود إلى نفس هؤلاء الذين حاربوك ويخرون أمامك ساجدين طالبين للمغفرة. لذلك هو صلى الله عليه وسلم عاد نفس كلمة يوسف، قال لهم فتح مكة: أقول لكم ما قال أخي يوسف لأخوتي، لا تثريب عليكم اليوم. عاد نفس الكلمة، لأن مستفيد الدرس هو من سورة يوسف عليه السلام. كذلك سورة القصص، من تقراها سورة القصص كذلك أيضا تصف في هذا الهدف. لذلك يعني الواعين والمتعايشين مع القرآن يقدر يستفيد من جو السورة ومن روح السورة زمن نزولها. فتقدر تعرف أن سورة يوسف عليه السلام نزلت بها الفترة ما بين وفاة أبي طالب والهجرة، اللي كلش اشتد الضيق على رسول الله بحيث احتاج إلى تطيب خاطر. وسورة القصص كذلك، هم ابدأ سورة القصص وشوف، تبدأ بقضية أنه موسى عليه السلام ارتكب ذنبا في قوم فرعون لما قتل وتآمروا على قتله، فخاف وانهزم خلينا نقول من مصر، وإذا يشاء الله سبحانه وتعالى بلطفه يلقى ذن الامرأتين التذودان فيسقي لهما، وإذا يكون أبوهما هذا الشيخ الكبير يزوجه ويعود إلى مصر، ثم يقف الله سبحانه وتعالى جنبه إلى أن يصبح هو في هذا المقام الرفيع. فكل يريد يقول له أنه ترى إحنا أنت بعيننا، بعين رعايتنا، بلطفنا، بحراستنا، إحنا ما ناسيك، مهما تمر من صعوبات إحنا وياك متابعين كما رعينا من قبلك هؤلاء الرسل الكرام. فهي أيضا درس مستفاد، درس مستفاد، أن الإنسان عندما يؤدي في الدور اجتماعي راح يواجه ناس تشتمه وناس تكفره وناس تسيء إليه، فإنك أسوى برسول الله أن تستفيد من هذه الدروس في القرآن الكريم حتى يطيب خاطرك وحتى تتسلى. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نحن نعلم أن تبليغك لهالكتاب راح يوقعك في حرج من مجتمعك ومن ناسك، بس أنت لا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. آية الأخرى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز، يعني هاي تؤذيك من يقولون هاي، أو جاء معه ملك ضائق به صدرك. آية أخرى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعليش الضيق هذا؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهتواجهون ترى الكثير من الشتائم ومن السباب ومن المعادات ومن آخره، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. آية أخرى: وأرق تعبير وألطفه قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أعيننا هي بصيغة الجمع، ممكن أن فعلا نأخذها على الجمع ممكن لا نقصد المفرد، فإنك بأعيننا يعني عين الرعاية واللطف والرحمة والحراسة والتوجيه والبصيرة، كلها أعين، عيننا توجهك وعيننا تحرسك وعيننا ترحمك وعيننا تلطف بك وعيننا تزيدك بصيرة ووضوح بالرؤية، كلها أعين. السادس، الدرس السادس المستفاد، فأي شخص متصدي لمسؤولية اجتماعية ويريد، افترض بعضكم مرتبطين بعشائر مثلا، أو أيضا يريد يحاول أن يصلح في الوضع بالعشائر مثلا، فراح يواجه هذه زين، فلا ينزعج ولا يتأذى. لا، القرآن شوف كله تطيب خاطر وتسلية ودروس. السادس من الدروس المستفادة: الحث على طلب العلم والتعلم والتفقه بكل ما يقرب إلى الله سبحانه ويزيد من المعرفة به. وقيل أن في القرآن أكثر من 500 آية تحث على العلم والتفكر وتثني على العلماء وتذم الجهل والجهلاء وتصف عاقبتهم، حتى جعل القرآن صفة الفقه والعلم والمعرفة بالله تبارك وتعالى سببا لمضاعفة قوة المؤمنين على أعدائهم 10 أضعاف. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 1 إلى 10 يقدرون، 1 إلى 10 نسبة الجيشين ومع ذلك تنتصرون عليه. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ما هو السبب في هالزيادة قوتكم على 10 أضعاف قوتهم؟ يقول بل 1000 من الذين كفروا يتسبب بأنهم قوم لا يفقهون. هذا هو السبب، أنتم عندكم فقه وهم ليس عندكم فقه. فهذا الفقه إذن والعلم، بينما جعل الصبر الذي هو من الأسباب المهمة للنصر، العامل المهم في النصر، جعله بمثابة ضعف واحد، والفقه بمثابة 10 أضعاف. الصبر الذي هو من الأسباب المهمة للنصر جعله القرآن ضعفا واحدا. إيش قال تعالى؟ قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 1 إلى 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. علم أن فيكم ضعفا، لستم بهذا المستوى من الفقه والمعرفة الذي يجعل قوتكم 10 أضعاف، بس لا أقل من أن صبروا، فإن الصبر يعطيكم قوة ضعف واحد. وهذا الفقه الذي أشارت إليه الآية الشريفة شامل لكل نواحي الحياة، فماذا ضخ القرآن من أفكار تندرج فيما يمكن تسميته فقه المواجهة مع الكفار، فنسميه فقه. فماذا هذا القرآن من يقول ذلك بأنهم لا يفقهون؟ فما هو هذا الفقه الذي يؤدي إلى زيادة قوة المؤمنين 10 أضعاف على قوة الكافرين؟ قال تعالى، نذكر بعض الآيات التي يكون فهمها واستيعابها سببا لمضاعفة القوة 10 أضعاف. قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق بينكم، إذا يصيبكم خسائر فما يصيبهم خسائر، لكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا ترجون، ما لا يرجون. فلماذا إذن الفرار من لقائهم ما دامت الأضرار تحل بالطرفين، والفرق أنكم ترجون ما عند الله في الآخرة فلا خسارة، بينما هم لا يرجون عند الله شيئا إلا العذاب الأليم. آية أخرى وقوله تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، والحصون أريد منكم يعني تتوسعون في فهمها، ليس فقط الحصون القلاع التي كانت، وإنما افترض كل ما يمكن أن يتحصن به العدو مما يسمى التكنولوجيا المعاصرة اليوم التي يتخفى وراءها، هاي هم حصون يتخفون من وراءها. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم، هاي الحصون التي هم كانوا متحصنين بها بيدهم يخربونه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نحن نقول أيضا اعتبروا يا أولي الأبصار وطبقوها على دروس كثيرة. وقوله تعالى هاي من دروس ومن آيات اللي تندرج ضمن العنوان، ما هو الفقه الذي يقول القرآن أنه يساوي 10 أضعاف قوة الأعداء الكافرين؟ هاي تندرج ضمن الفقه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، والخطاب ليس خاصا بالأعراب وإنما كل أفراد المجتمع المسلم في كل زمان ومكان، قرآن حي خالد يخاطب الجميع. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب بل كل المسلمين في كل زمان ومكان أن يتخلفوا عن رسول الله، وليس عن رسول الله فقط وإنما كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويريد إعلاء كلمته بالمجتمع، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ليش؟ ولذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغض الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فلماذا التقاعس والتقصير في تقديم ما تقتضيه طاعة الله تبارك وتعالى من جهد ومال؟ ولماذا سوء الظن بالله تعالى هذا الذي يعتري الناس حين يطلب منهم دفع ما بذممهم من حقوق شرعية كالخمس والزكاة ونحوها؟ ومنها أي ومن هذا الفقه هذه الآيات المباركة من سورة محمد. وإذا استطعت أن تنتقل بروحك وفكرك وقلبك إلى هج الذي يفهم القرآن حق فهمه كن يعيش أجواء النص. فإذا استطعت أن تنتقل بروحك وفكرك وقلبك قبل أن تقرأ سورة محمد إلى تلك الفترة الزمنية السعيدة من حياة البشرية وتتصور أنك ضمن الجماعة المؤمنة المحيطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي واكبته من الزمان الصعب أول الرسالة حتى هذه الفترة التي دب فيها العجز واليأس لدى المشركين بعد وقعة الأحزاب. حسب ما يعني أفهم من روح السورة ونصها ما عندنا روايات دقيقة عن أسباب النزول، بس تحس أن جوها هو نازل في هذه الفترة، فترة يعني بعد سنة 5 هجرية بعد أن وقعة الأحزاب انتهت وبدأ الضعف واليأس يدب إلى المشركين، يعني كل الأسئلة اللي بعد تبعوها آخر الأحزاب حشدوا 10,000 مقاتل وحاصروا النبي في المدينة وفشلت، وبدأ عندئذ لا الرسول يتقدم عليهم، بدأ بصلح الحديبية ثم فتح مكة ثم، فتشعر أن سورة محمد نزلت في هذه الفترة، في الفترة التي دب فيها العجز واليأس لدى المشركين بعد وقعة الأحزاب، حيث أصبح زمام المبادرة بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوالت انتصاراته من فتح الحديبية إلى فتح خيبر وفتح مكة والطائف ثم اليمن والجزيرة كلها من سنة 6 الهجرة فما فوق. فتصور أنك هناك في ظل هذه الأجواء وتعيش أنك كنت أول المسلمين مع رسول الله، وشون كان يربط الصخرة عليه وهو يقول أحد أحد، ثم المصاعب والهجرة ثم حشد قريش للمعارك ضد رسول الله، وإلى أن الآن بدأوا شوية خلينا نقول يتنفسون، بدأت قريش تتراجع وتشعر بالضعف وأنها بعد يئست من بدت عندئذ. فتصور أنك هناك وينزل عليك هذا الخطاب القرآني العظيم من لدى ربك ومدبر أمورك. كنت التفت على الخطاب مواني داقلك يا ربك الذي واكبك هذه الفترة كلها ورعاك بيده الكريمة، ماذا يخاطبك في هذه الفترة؟ سورة محمد، نقلت بعض الآيات وإلا مفروض أن تقرأون الآية كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وجعلها هباء ضلالا، يعني إيش ما صفر ما تسوى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يحدد ليش الموازنة، هؤلاء رغم كل ما حشدوا وأصبح عملهم باطلا وأضل أعمالهم، ليش؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ليش ما صار لهم عبرة؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لهم مولى يرعاهم المؤمنون وهؤلاء ضلال. وأن الكافرين لا مولى لهم. الهامش أنا كاتب هذه الآية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وهذه الآية تمثل الإطار العام لهذه المقابلة بين المؤمنين والكافرين، فإن المؤمنين لهم مولى يرعاهم ويتولى تربيتهم وسعادتهم وصلاحهم وهو الله تبارك وتعالى، بينما الكفار لا مولى لهم، وإنما مولاهم الشيطان الضعيف الذي يفر عند المواجهة ويخذلهم. نفس القرآن يصف في معركة بدر رأي بالهامش، طبعا ما له علاقة بآية سورة محمد، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. شيطان لا نفهم منه بس إبليس، لا طبعا كل أرباب الضلال، وإني جار لكم أنا عدكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، يا معود تعال أنت ورطتنا وجبتنا لهنا، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. كمل بقية سورة محمد، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية، يجي التطمين لرسول الله والمؤمنين يقول هذول هيك القشمر روحه قبلهم هواية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. شنو قيمة قريش؟ قبلهم فرعون بالأوتاد وإرم ذات العماد أو ذيك الأمم الذين جابوا الصخرة بالواد إلى آخر الأوصاف مالتهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك سوانا لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم. شنو قيمة هؤلاء؟ أفمن كان على بينة من ربه، وهم أنتم أيها المؤمنون، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وبقية السورة على كل تراجعوه. من الآيات الأخرى أيضا التي تندرج في هذا السياق، يا الله والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.